أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الأصل الأول: إن الوجود في كل شيء هو الأصل في الموجودية. أتصور بالأمس بينا بنحو دقيق وعميق ما نعتقده في مسألة أصالة الوجود، وما معنى أن الماهية اعتبار عقلي محض. الآن عندما نتكلم هسه الآن، إذا كانت هناك شواهد في كلمات الحكماء تؤيد ذلك المعنى الذي أشرنا إليه سوف نبين، وإذا كانت منافية أيضا لما نحن نعتقده بالنسبة إلى الرؤية التي أشرنا إليها أيضا سوف نشير. الأصل الأول قال: إن الوجود في كل شيء هو الأصل في الموجودية والتحقق. وبينا معنى الأصل ما هو، يعني أن الذي يملأ متن الأعيان ويكون منشأ لترتب الآثار هو الوجود لا الماهية، والماهية تبع له. بالأمس قلنا بأنه بمعنى من المعاني الماهية تبع ماذا، ولكنه ليست الماهية بما هي ماهية تبع للوجود، لا، وإنما منشأ انتزاع الماهية تبع للوجود، فبجعل الوجود ينجعل أيضا ماذا، منشأ انتزاع الماهية التي هي خصوصية الوجود. ومن هنا فإن منشأ انتزاع الماهية لا الماهية، الماهية أساسا لا فيها اعتبار عقلي محض، لا فيها جعل بسيط ولا جعل تأليفي. نعم الكلام أين؟ في منشأ انتزاع الماهية، منشأ انتزاعها وإن لم تكن مجعولة لا بجعل بسيط مباشر ولا بجعل تأليفي، ولكنها منجعلة بجعل ماذا؟ بجعل الوجود، لأن الماء خصوصية هي عين ماذا؟ هي عين الوجود. هذا بعد بيناه مفصلا بالأمس. والماهية تبع له، وإن حقيقة كل شيء هو ماذا؟ هو نحو وجوده الخاص به. لماذا دون ماهيته وشيئيته؟ باعتبار أن الماهية أمر اعتباري عقلي محض لا وجود له في متن الأعيان. وإن حقيقة كل شيء هو نحو وجوده الخاص به دون ماهيته وشيئيته. وليس الوجود، هذا مفهوم الوجود، ليس من الأمور الانتزاعية، بل هو من الأمور الواقعية بناء على أصالة الماهية. الوجود، مفهوم الوجود ماذا يكون؟ يكون أمرا انتزاعيا عقليا، يعني يكون اعتبارا عقليا. أما بناء على أصالة الوجود تكون الماهية ماذا؟ اعتبارا عقليا. يقول: وليس الوجود كما زعمه أكثر المتأخرين، إنه من المعقولات الثانية والأمور الانتزاعية التي لا يحاذى بها أمر في الخارج. الوجود ليس من قبيل هذه الأمور الانتزاعية التي ليس لها ما بإزاء في الخارج. الأخوة يتذكرون نحن قلنا مرارا أن الأمور الانتزاعية لها منشأ انتزاع، ولكن لها ما بإزاء أو ليس لها ما بإزاء، ليس لها ما بإزاء في متن الخارج، من قبيل الفوقية عندما تنتزع من السقف، فإن الفوقية أمر انتزاعي له منشأ انتزاع وهو السقف، ولكن ليس له ما بإزاء في الخارج. يقول أن الوجود ليس من قبيل هذه الأمور الانتزاعية التي لها منشأ انتزاع ولكن ليس لها ما بإزاء. إذن هي ماذا؟ يقول: لا، بالعكس، أن الوجود من الأمور الخارجية التي ليست لها صورة ذهنية. ذكرنا هذا المعنى مرارا، أن حقيقة الوجود يمكن أن تدرك بعلم حصولي أو لم تدرك، وكنه مفهومه من أعرف الأشياء، مفهومه ها مماهيته، مفهومه من أعرف الأشياء وكنهه في غاية الخفاء. وعلى هذا الأساس لمن يريد أن يقف على الوجود فلا طريق له إلا العلم الشهودي والعلم الحضوري. قال: وليس الوجود كما زعمه أكثر المتأخرين أنه من المعقولات الثانية والأمور الانتزاعية التي لا يحاذى بها أمر في الخارج. هذه الأمور الانتزاعية جميعا كذلك، بل حق القول في الوجود أن يقال أنه أي الوجود من الهويات العينية التي لا يحاذيها. هذه يحاذيها ضمير يعود إلى الهويات العينية. يقول أن يقال أن الوجود من الهويات العينية التي لا يحاذيها أمر ذهني، يعني لا يوجد لها مفهوم في الذهن يكون حاكيا عنها كحكاية الماهية ماذا عن الأمور الخارجية. ليس الأمر كذلك أمر ذهني، ولا يمكن الإشارة إليها إلا ماذا؟ إلا بصريح العرفان الشهودي. إذن على هذا الأساس يتضح لنا الإخوة، يتذكرون بعد في نهاية الحكمة وغيرها قلنا أن العلم ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين: علم حصولي وعلم ماذا؟ وعلم حضوري. يوجد عندنا قسم ثالث من العلم أو لا يوجد؟ الجواب: لا يوجد. لماذا؟ لأن المعلوم إما هو الوجود أو غير الوجود. فإذا كان المعلوم هو الوجود فالعلم به لا يكون إلا حضوريا، وإذا كان غير الوجود يعني المعلوم غير الوجود فالعلم يكون به حصوليا. إذن انحصار العلم أو تقسيم العلم إلى حضوري وحصولي سببه ما هو؟ أن المعلوم ينقسم إلى الوجود وإلى غير الوجود. هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني فيما يتعلق بالأصل الثاني، وهو ما يتعلق بالتشخص. السؤال الذي يطرح، يتذكر الإخوة في بداية الحكمة وفي نهاية الحكمة نحن ميزنا بين أو فرقنا بين التميز وبين التشخص. ومن أهم الفروق التي ذكرناها للفرق بين التميز وبين التشخص، قلنا أن التشخص وصف للشيء في نفسه سواء وجد الغير أو لم يوجد الغير، هذا وصف له بنفسه بذاته. أما التميز هو وصف له بلحاظ تمييزه عن الغير، لا وصف له في نفسه وذاته. يعني إذا كانت هناك أغيار وأردنا أن نميز بينه وبين تلك الأغيار يأتي ماذا؟ يأتي التمييز. أما التشخص سواء كان هناك غير أو لم يكن فإن التشخص موجود. هذه نقطة. النقطة الثانية: أينما وجد التشخص فالتميز أيضا موجود. إذا تشخص الشيء فهو متميز عن ماذا؟ عن غيره، وليس العكس. فليس كل ما كان التميز موجودا فالتشخص أيضا موجود. هذه هي النقطة الثانية. عليكم السلام. النقطة الثالثة هو أنه التميز إنما يكون بالكليات لا بالأمور الجزئية الحقيقية. السؤال المطروح هنا هذا، وهو أنه بماذا تتشخص الأشياء بناء على أصالة الوجود، فإن التشخص إنما يكون بالوجود. أساسا ما هو المراد من التشخص؟ الجواب: المراد من التشخص هو ما يمنع من الشركة في الشيء منعا حقيقيا. إذا كان للشيء خصوصية تمنع الشركة فيه منعا حقيقيا، نقول هذا الشيء ما هو؟ متشخص. أما إذا لم يمنع منعا حقيقيا بعد هذا ليس تشخص وإنما هو تميز. فلنقرأ بعض عبارات صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الأسفار الجزء الثاني، هناك أسفار الجزء الثاني في أوائل الكتاب الفصل الثاني في الكل والجزئي، هذه عبارة صدر المتألهين. يقول: والحق أن تشخص الشيء، ما معنى التشخص؟ بمعنى كونه ممتنع الشركة فيه، بعد لا يمكن الاشتراك فيه بحسب نفس الأمر، بحسب نفس تصوره، مرتبط بذاته لا مرتبط بتمييزه عن الأشياء الأخرى، إنما يكون بأمر زائد على الماهية. لماذا؟ باعتبار أنه إذا كان من خلال الماهيات فضم ماهية إلى ماهية لا يولد لنا تشخصا، وإنما يولد لنا ماذا؟ تميزا، والتميز غير التشخص. يقول: إن التشخص إنما يكون بأمر زائد على الماهية مانع، هذا الباب إذا تفضلون، مانع بحسب ذاته من تصور الاشتراك فيه. فالمشخص للشيء بمعنى ما به يصير ممتنع الاشتراك فيه لا يكون بالحقيقة إلا نفس وجود ذلك الشيء. وهذا الذي قرأناه بناء على أصالة الوجود من أن تشخص الشيء في الخارج إنما هو بوجوده الخاص به الذي يمنع من الشركة فيه. وهذا ما تقدم في الأصل الأول أيضا، قال: إن حقيقة كل شيء هو نحو وجوده الخاص به. على هذا الأساس يأتي هذا التساؤل: إذن ما يقال عنه بأنه هذه حقيقة المسمى بالعوارض المشخصة عند القوم، هذه ما هي؟ يعني الأين ومتى والكام وإلى غير ذلك. أجاب عن ذلك كما قرأنا أن هذه ليست عوارض مشخصة، وإنما هذه فقط علامات وإمارات التشخص. إذن على ما ذكرناه وأشرنا إليه فيما سبق أن الفارابي هو أول من أشار إلى أن تشخص الأشياء إنما هو بوجوداتها. يقول: كما ذهب إليه المعلم الثاني فإن كل وجود متشخص بنفس ذاته، وإذا قطع النظر عن نحو الوجود الخاص للشيء فالعقل لا يأبى عن تجويز الاشتراك فيه وإن ضم إليه 1000 مخصصين، فإنه تلك المخصصات لا تولد التشخص وإنما تولد ماذا؟ التميز. فإن الامتياز في الواقع غير التشخص، إذ الأول أي الامتياز للشيء بالقياس إلى المشاركات في أمر عام، وهذا هو الذي ميزنا أو فرقنا بين التميز وبين التشخص. قلنا: التميز إنما بالقياس إلى الغير، أما التشخص بالقياس إلى ذاته. إذ الأول للشيء بالقياس إلى المشاركات في أمر عام، والثاني باعتباره في نفسه، حتى أنه لو لم يكن له مشارك لا يحتاج إلى مميز زائد، مع أن له تميزا ماذا؟ له تشخصا في نفسه. إذن إذا لم يكن هناك غير فنحن لا نحتاج إلى التميز، ما يميزه عن غيره، لأنه لا غير حتى يتميز. أما إذا لم يكن غير فإننا نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى التشخص. قال: الأصل الثاني إن تشخص كل شيء وما يتميز به. التفتوا جيدا، كما أشرنا أنه إذا جاء التشخص جاء التميز أيضا وليس العكس، وليس إذا جاء التميز جاء التشخص. لذا تجدون بأنه عطف عليه، عطف على التشخص التميز أيضا، لأن كل متشخص فهو متميز وليس العكس. إن تشخص كل شيء وما يتميز به هو عين وجوده الخاص به. هذا التفتوا جيدا. إذن الله سبحانه وتعالى متشخص أو ليس بمتشخص؟ ها؟ تشخصه بماذا؟ ها؟ بالوجود، لو بوجوده الخاص به. ها؟ بوجوده الخاص به. إذن له خصوصية أو ليست له خصوصية؟ نعم له خصوصية. وهذا الذي أشرنا بالأمس أنه أساسا أي وجود، أي وجود فهو في الحقيقة يحلله العقل إلى الوجود وإلى ماذا؟ وإلى خصوصية الوجود. ولكن بعض الوجودات يستطيع العقل أن ينتزع من الخصوصية ماذا؟ ويعرفها، نسميه ما هي. وبعض الوجودات يستطيع أن يعرفها، يعني يعرف هذه الخصوصية أو لا يعرف؟ لا يعرف. بعد هنا بعد مو توجد ماهية ولا نعرفها، إذن لا ماهية له، لأن الماهية اعتبار عقلي، وإذا لم تكن في العقل فلا توجد ماهية. ما أدري واضح صار هذا؟ إذن هذه النقطة هي أساسية. نحن أيضا ممن نقول بأن الواجب سبحانه وتعالى ماذا؟ لا ماهية له، ولكن لا بذلك المعنى الذي يوجد في كلماتهم. على أي الأحوال، قال وإن الوجود والتشخص متحدان ذاتا. التفتوا جيدا، وهذا ما ذكرناه مرارا، أن الأحكام التي تحمل على الموجود بما هو موجود هذه كلها هي مساوقة مع الوجود، وليست هي خارجة عن الوجود، وإلا إذا كانت خارجة بناء على أصالة الوجود ليست إلا العدم، والعدم ليس بشيء حتى يكون وصفا للوجود. وإن الوجود والتشخص متحدان ذاتا، يعني أحدهما عين الآخر مصداقا، بعبارة أخرى متساوقان ولكن متغايران مفهوما واسما. وهذا ما ذكرناه مرارا، من أن التغاير المفهومي لا يستلزم بالضرورة التغاير المصداقي، بل يمكن بأن يكون بينهما تساوق مصداقي ومع ذلك يوجد بينهما تغاير مفهومي، والعكس ليس كذلك. يعني إذا كان هناك تغاير مصداقي بعد لا يمكن في الذهن أن يكون ماذا؟ اتحاد، لابد أن يكون تغاير مفهومي. وإن الوجود والتشخص متحدان ذاتا متغايران مفهوما وإسمان. وأما المسمى عند القوم بالعوارض المشخصة في الواقع بناء على أصالة الوجود فليست هي عوارض، وإنما هي علامات، فليست إلا إمارات ولوازم للهوية الشخصية الوجودية فارزة. سؤال، وهو أنه نحن عندما نقول بأنه الأين إمارة من إمارات التشخص، متى إمارة من إمارات التشخص، وهكذا باقي المقولات التي نقولها هي من إمارات التشخص، هل الإمارة أو هذه العلامة للتشخص أين بعينه أو أين على البدل، أي منهما؟ التفتوا جيدا، أين بعينه؟ يعني على سبيل المثال الآن أنا جالس هنا، لي أين أو ليس لي أين؟ نعم لي أين خاص بي الآن، وهو نسبة إلى المكان، هذا هو العلامة. فإذا جلست في مكان آخر ذاك بعد ليس علامة، وذاك أيضا علامة، ها؟ أذاك علامة، وإذا جلست في مكان ثالث أيضا علامة. إذن أين بعينه هو الأمارة أو أين على البدل هو الأمارة؟ أين على البدل لا بعينه. وهكذا في كل العوارض، إذن نحن عندما نقول أن هذه العوارض المشخصة هي إمارات وعلامات التشخص، ليس مرادنا عين أو فرد بعينه، وإنما على البدل وبتعبير السيد الطباطبائي بعرضها العريض، هذه كلها تكون هي العوارض، هي الإمارات والعلامات للتشخص. قال: وأما المسمى عند القوم بالعوارض المشخصة فليست إلا إمارات ولوازم للهوية الشخصية الوجودية، لا بأعيانها وأشخاصها، بل على سبيل ماذا؟ بل على سبيل البدلية، في عرض يكون لها من حد إلى حدين، فيتبدل كثير منها، بل كلها، كلها تتبدل، الأين يتبدل والمتى يبدل وأن يفعل يتبدل وأن ينفعل، كلها تتبدل. والشخص ماذا؟ وهو زيد الذي هو كان متشخص بنفس ذاته، والشخص هو هو. قال: والشخص هو هو بعينه. هذا هو الأصل الثاني. الأصل الثالث الذي ينبغي أن نقف عنده قليلا هي مسألة التشكيك. بالأمس ذكرنا للإخوة بأن واقعا هذه الأصول التي يشير إليها فالدورة فلسفة مختصرة، يعني فلسفة صدرائية حكمة متعالية مختصرة، وواقعا مفيدة باعتبار أن الإنسان يستذكر كل المباني السابقة. من المقدمات الأساسية في مسألة التشكيك هو أنه هناك واقعية لا ريب فيها، هذه مقدمة، وهذه مرتبطة ليست بمسألة التشكيك وإنما مرتبطة بأصل الفلسفة. بلي هذا الدرس الأول الفلسفة، ولكن أحسن ما قبل الفلسفة، أحسن من المبادئ التصديقية للدخول إلى البحث الفلسفي. أما النقطة التي هي محل الكلام هنا وتدخل في أصل التشكيك، كما أن أصل الواقعية مما لا ريب فيه، أصل الواقعية أن هذه الواقعية كثيرة أيضا أصل لا ريب فيه. هذا الأصل الذي ببساطة لا يستطيع أن يقبله من العارف. العارف هاي كثرة بالنسبة إليه هو زحمة أن يقبلها، لأن الحاكم والقاهر عنده الوحدة، فلهذا أن يقبل الكثرة بهذه الطريقة لا ليس أمرا سهلا على أي الأحوال. إذن كما أن ثبوت أصل الواقعية مما لا ريب فيه أن هذه الواقعية ليست واحدة وإنما هي كثيرة أيضا مما لا ريب فيه، إذا كان الأمر كذلك يأتي هذا التساؤل، وهو أن هذه الواقعية الكثيرة هل ترجع إلى وحدة أو لا ترجع إلى وحدة؟ من هنا قسموا الكثرة إلى قسمين: كثرة ترجع إلى الوحدة، وكثرة لا ترجع إلى الوحدة. أما الكثرة التي ترجع إلى الوحدة فمثل هذه الكثرة كما أن الميز والامتياز فيها ضروري، الاشتراك والاتحاد فيها أيضا ماذا؟ ضروري، لأن المفروض أن الكثرة فيها ترجع إلى الوحدة. إذن فكما أنها تحتاج إلى ما به الامتياز تحتاج إلى ما به الاشتراك أيضا. أما في الكثرة التي لا ترجع إلى الوحدة فمن الضروري أن يكون فيها ما به الامتياز، ولكن هل من الضروري أن يكون ما به الاشتراك أيضا أو ليس من الضروري؟ ليس من الضروري. لماذا؟ باعتبار أنه أساسا الكثرة فيها لا ترجع إلى وحده. إذن من أهم الفوارق بين هذين القسمين من الكثرة أنه في الكثرة التي ترجع إلى الوحدة لا بد من وجود ما به الاشتراك وما به الامتياز، أما الكثرة التي لا ترجع إلى الوحدة من الضرورة أن يوجد ما به الامتياز وليس من الضروري أن يوجد ما به الاشتراك. تعالوا معنا إلى هذين القسمين. أما القسم الأول وهي الكثرة التي ترجع إلى الوحدة، الجواب الكثرة التي ترجع إلى الوحدة تشترط فيها أركان أربعة كما ذكرنا مرارا. الركن الأول أن تكون الكثرة كثرة حقيقية. الركن الثاني أن تكون الوحدة وحدة حقيقية. الركن الثالث أن ترجع هذه الكثرة إلى ماذا؟ إلى وحدة. الركن الرابع أن تظهر تلك الوحدة وتكون سارية ماذا؟ في هذه الكثرة. هذه الأركان الأربعة. خب هل لها مصداق أو ليس لها مصداق؟ خب في البداية والنهاية والمنظومة ذكروا لها أمثلة متعددة، بعضهم ذكروا له أمثلة علمية من قبيل النور، فإنه النور أو المصباح الذي نوره 100 والمصباح الذي نوره 200 فإنهما معا يشتركان في النورية ويتمايزان ماذا؟ في النورية. كلاهما هذا نور وذاك نور، ولكن هذا نور قوي وذاك نور ضعيف، والقوة والضعف أيضا ليست شيئا وراء النور، يعني ليس المصباح ذو النور 100 مركب من شيئين، نور ودرجة ماذا؟ 100. طبعا نوقش هذا المثال كما تعلمون بأنه هذا المثال ليس صحيحا، باعتبار أنه أساسا النور مركب من ذرات كثيرة وليس شيئا واحدا حتى نبحث أنه اشتراك وتمايز. مثال أدق من ذكروا مثال العدد، إذا يتذكر الإخوة فإنك عندما تضع يدك على العدد 5 وعلى العدد 10، مو على المعدودات، ها المعدودات قد تختلف فيما بينها متمايزة وليس بينها اشتراك، الكلام أين؟ في العدد، في الوصف، لا في الموصوف، لا في المعدود. العدد 5 والعدد 10 بماذا يشتركان؟ في العددية. هذا عدد وليس له إلا العددية، وذاك عدد وليس له إلا العددية، بماذا يتمايزان؟ هم بالعددية، لأنه هذا عدد 5، الخمسة أو العشرة، الخمسة ليست شيئا وراء العدد والعشرة ليست شيئا وراء العدد. إذن ما به الامتياز رجع إلى ما به الاشتراك، وما به الاشتراك رجع إلى ما به الامتياز، يعني وحدة حقيقية وهي العدد، وكثرة حقيقية وهي ماذا؟ ها 5 و10، وأن تلك الوحدة تظهر ماذا؟ في هذه الكثرة، وأن هذه الكثرة ترجع إلى تلك الوحدة. ما أدري واضح هذا المعنى؟ ولكنه أيضا نوقش في مثال العدد باعتبار أن العدد كم، والكم قابل ماذا؟ قابل للقسمة، أيضا لا ينطبق على محل الكلام باعتبار يقبل الزيادة والنقصان والانقسام ونحو ذلك. لذا قالوا أن أهم وأفضل مثال له هو ماذا؟ هو نفس الوجود، فإن الوجود بعبارة أخرى نحن لا نستطيع أن نجد للوجود مثل. نعم نضرب بعض الأمثلة، ولكن هذه الأمثلة تقرب من جهة وتبعد من جهات. فالوجود مثله شيء أو ليس كمثله شيء؟ الوجود أيضا ليس كمثله شيء، فإنه الأشياء بناء على أصالة الوجود كما في الأصل الأول، الأشياء في عين أنها كثيرة هي ماذا؟ هي أيضا واحدة. فما به امتيازها هو الوجود، وما به اشتراكها هو ماذا؟ هو الوجود. وهذا هو التشكيك الخاصي.
تمثيل الوجود ليس اشتراكا،
مو التمثيل بالوجود، وانما هو نفس محل الكلام هو هذا. ما عندنا مو مثال هذا الممثل، عدد والنور مثال، اما الموجود هو الممثل. يشكل عليه بماذا؟ ماكو ممثل بعد. انا بدي اقول فلهذا لا يوجد مثله شيء، من قبيل انه الله سبحانه وتعالى. انت تريد انه لله سبحانه وتعالى تضرب ماذا؟ مثل. ماكو عندك، نعم تضرب بعض الامثله، هذه الامثله معرفه النفس كذا، هذه من تقرب من جهه وتبعد من جهه. اذا اردنا ان نعرف الله سبحانه وتعالى لابد ان نذهب اليه سبحانه وتعالى لنعرفه. يا من دل على ذاته بذاته لابد منه نعرفه، والا اذا اردنا ان نعرفه من غيره في النتيجه نقف نعرفه بوجه مو نعرفه. اما معرفته هو لا يمكن ان تكون افضل من هذه المعارف. الوجود ايضا كذلك، الوجود سنخ حقيقة إذا أردنا أن نتعرف عليها لابد ماذا نفعل؟ أن نذهب إليها بنفسها، لا أن نذهب إلى العدد أو أن نذهب إلى النور أو إلى أي مثال آخر أو إلى الحركة. الحركة ما يضربون مثال، ولا إنما نذهب إلى نفس الوجود، نقول بأنه هذا وجود وهذا وجود وهذا وجود وهذا وجود، واحد لو كثير. كما أن الواقعية بالضرورة موجودة، الكثرة أيضا ماذا؟ بالضرورة موجودة. هذه الكثرة ترجع إلى وحدة يوجد ما به الامتياز أو لا يوجد ما به الامتياز؟ بالضرورة يوجد ما به الامتياز، لأنه إذا لم يكن ما به الامتياز ليس بكثير. يوجد ما به الاشتراك أو لا يوجد ما به الاشتراك؟ بالضرورة يوجد ما به الاشتراك، لأنه هذا وجود هذا وجود هذا وجود هذا وجود. ما به الامتياز وما به الاشتراك بناء على أصالة الوجود شيء غير الوجود، لو خارج عن نفس الوجود بناء على أصالة الوجود لابد أن يكون ما به الاشتراك وما به الامتياز وماذا؟ نفس الوجود. وهذه هي أركان التشكيك الخاصي الذي به يتميز عن التشكيك العامي الذي قرأناه في علم المنطق. في علم المنطق هذه الأركان الأربعة ليست ضرورية، وإنما في الفلسفة وفي التشكيك الخاصي هذه هي ضرورية. هذا كله في القسم الأول. أما القسم الثاني وهي الكثرة التي لا ترجع إلى وحدة، قلنا بأنه في هذا القسم بعد نحن نحتاج ما به الامتياز، وليس بالضرورة أن نجد ما به الاشتراك، لأن المفروض أن الكثرة لا ترجع إلى وحدة. الآن نقول كما قرأنا في البداية والنهاية، نقول ما به الامتياز إما بالذات أو لا، حتى تكون المنفصلة منفصلة حقيقية والحصر يكون حصرا عقليا. ما به الامتياز إما بالذات أو لا، وفي مقابل بالذات يعني ماذا؟ بالعرض، بالأمور العارضة. ثم ما بالذات إما بتمام الذات أو لا، فنحصل على الأقسام المعروفة التي قرأناها، وهو أن التمايز إما أن يكون بتمام الذات، وإما أن يكون ببعض الذات، وإما أن يكون بالأمور العارضة ماذا؟ على الذات. وهذه هي الأقسام الثلاثة المعروفة للتميز التي قرأناها في محلها. تعالوا معنا إلى الأصل الثاني. إذن الأصل الثالث هو التشكيك في الوجود. قال الثالث إن طبيعة الوجود، مراد من الطبيعة مو مراد المعنى المادي له، وإنما حقيقة الوجود. إن طبيعة الوجود قابلة للشدة والضعف بنفس ذاتها. بنفس ذاتها، مراد من الذات هنا ذات باب البرهان، لا ذات باب الإيساغوجي، باعتبار أن الوجود ليس داخل في مقولة من المقولات حتى يكون له ذات بمعنى باب إيساغوجي. يقول بنفس ذاتها البسيطة التي لا تركيب فيها خارجا، سواء كان هذا التركيب تركيب مقداري أو مادة وصورة أو خارجية، ولا ذهنان كما في المادة والصورة الذهنية والجنسي والفاصل. يقول ولا اختلاف بين أعدادها، أعداد هذه الطبيعة يعني كثراتها، لأنه قلنا أن طبيعة الوجود ماذا؟ قابلة، وفرضنا أنها كثيرة. يقول ولا اختلاف بين أعدادها بمميز فصلي ذاتي أو بمصنف عرضي أو بمشخص زائد على أصل ماذا؟ الطبيعة، تلك أقسام التميز التي أشرنا إليها، بعضها بالذات وبعضها أمور خارجة عن الذات، لا بفصل مميز فصلي ذاتي السجنس كان أو فصل، أو بمصنف عرضي أو بمصنف عرضي أو بمشخص زائد على أصل الطبيعة فارزة، وإنما تختلف أفرادها وآحادها ماذا؟ بالشدة والضعف الذاتيين، يعني ما ليس بخارج من تلك الحقيقة، بالشدة والضعف الذاتيين والتقدم والتأخر الذاتيين والشرف والخسة الذاتيين. مرارا ذكرنا أن الشرف والخسة في الوجود غير الشرف والخسة في علم الأخلاق. مراد من الشرف والخسة في الوجود يعني الموجود المجرد شريف، والموجود المادي ماذا؟ خسيس. كلما كان أقوى فهو أكثر شرفا، وكلما كان أضعف فهو أقل شرفا وأكثر خسة. يقول والتأخ والشرف والخسة الذاتيين، إلا أن المفهومات الكلية الصادقة عليها. الآن هذا القسم الأول من الكثرة، يعني الكثرة التي ترجع إلى وحدة، الآن انتقل إلى ماذا؟ إلى القسم الثاني من الكثرة، يعني الكثرة التي لا ترجع إلى وحدتين، اللي قلنا بأنه هذه الكثرة إنما هي مختصة بالماهيات. قال إلا أن المفهومات الكلية الصادقة عليها بالذات، الصادقة على ماذا؟ على هذه الوجودات، وجودات أعداد الوجودات الطبيعية. خلي ذهنك زين يمي. يقول عندنا مفهومات كلية صادقة عليها، على من؟ على أعداد الموجودات التي تختلف بالشدة والضعف والتقدم والتأخر وكذا، تصدق عليها بالذات. شنو الماهيات؟ هي منتزعة من ذات الوجود حتى تصدق عليها بالذات. هاي الماهيات من أين منتزعة؟ من ذات الوجود لو من حد الوجود؟ ها؟ لحد كيف تصدق هذه الماهيات على بالذات عليه؟ نعم، على ما ذكرناه من أن الماهيات ما هي؟ تنتزع من خصوصيات وجود الأشياء، والخصوصية هي عين الوجود، فتكون منتزعة من الذات. ما أدري واضح ولا؟ فهي تمام الذات، فهي أحسنت. يعني الماهية لابد ننظر إليها، إذا كانت نوع فهي تمام الذات، إذا كانت فصل فهي ماذا؟ جزء الذات، إذا كان جزء فهي جزء وهكذا. ما أدري واضح هذا المعنى؟ هذا كله بعد مرتبط بعالم علم المنطق. هذا أقول لا، في علم المنطق في الخارج لا مجال له، بل مغلق الباب لأنه في الخارج بسيط. نعم، في عندما تأتي الماهية إلى الذهن أنا أقيس الماهيات بعضها إلى ماذا؟ إلى بعض، فأجد بينها مشتركات ومختصات، فالمشتركات أقول جنس والمختصات أقول فاصل. هذه بعد كل، لذا قلت مرارا بأنه بعد سريان أحكام الماهية إلى الوجود بعد هذا لا معنى له، لأنه أحكام الماهية في الذهن والوجود أين؟ في الخارج، ولا معنى لسريان أحكام نشأة إلى نشأة أخرى. ما أدري واضح العبارة؟ خب هذه العبارات الإنسان عندما يقرأها يقول ملا صدرة يقول بأنه الوجود والماهية متحدان، لو أن الوجود والماهية أحدهما عين الآخر، يعني مقصودي منشأ انتزاع الماهية، لا أحد معين الآخر، لماذا لنصرع بهذا المعنى؟ يقول إلا أن المفهومات الكلية الصادقة عليها، أي على هذه الأعداد أو على طبيعة الوجود بالذات، المنتزع عنها لذاتها، وقلنا أن المراد من الذات هنا الذات باب البرهان لا ذات باب إساغوجي، وهي المسمات بالماهيات، هذه المفهومات متخالفة، وهذه المفهومات كثرتها لا ترجع إلى وحدة، أما حقيقتها وهو ما هو منشأ انتزاعها كثرتها ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى وحدة. وهذه من أهم الخصوصيات، التفتوا جيدا انظروا إلى الحقيقة، هذه الحقيقة في متن الأعيان كثرتها ترجع إلى ماذا؟ إلى الوحدة، ولكن هذه عندما تنعكس في الذهن كثرتها ترجع إلى وحدة أو لا ترجع؟ لا ترجع، وهذا هو الفرق بين عالم الذهن وعالم الخارج. واضح صار؟ إذن نحن عندما نقول عندنا كثرة ترجع إلى الوحدة وكثرة لا ترجع إلى الوحدة، مرادنا من الكثرة التي ترجع وحدة عن الوجود ومتن الأعيان، أما الكثرة التي لا ترجع إلى الوحدة هي ماذا؟ هي التي انتزعت من هذه الأمور الخارجية. هسه تعال معي إلى صفحة، تعال معي إلى صفحة 188، يعني صفحة اللاحقة لها، صفحة اللاحقة لها أكو حاشية رقم 2 للحكيم السبزواري. التفت سطرين من أخيرها، التفتوا للحاشية. كما أن جميع الماهيات، وجدتها العبارة، كما أن، التفت العبارة، كما أن جميع الماهيات على القول بأصالة الوجود، اقرأ العبارة شنو؟ منتزعة من نفس الوجودات. شيخنا أنت مرارا قلت له واتحد هوية، اتحاد تقول، لماذا تقول من نفس الوجود؟ نفس الوجود شيء، الماهية أمر عدمي، كيف من نفس الوجود؟ هذه العبارات الذي قلنا بأنه أنتم لا تقولون هاي عباراتهم، عباراتهم واقعا هذه، مرة يعبر اتحاد، مرة يعبر تبعية، مرة يعبر من نفس الوجود، ما فهمناه منهم واقعا في دراستنا هذا المعنى الذي أشرنا إليه. يقول: إلا أن المفهومات الكلية الصادقة عليها بالذات المنتزع عنها لذاتها وهي المسمات بالماهيات، هذه متخالفة بحسب الذات، يعني بحسب الماهية في الذهن، متخالفة بحسب الذات، إما اختلافا جنسيا أو اختلافا نوعيا، إما بتمام الذات، إما ببعض الذات، وإما ماذا؟ إما بأمور خارجة الذات أو عرضيا. ولهذا يقال إن الوجود مختلف الأنواع. التفت جيدا، لماذا نسبوا الاختلاف إلى الوجودات؟ يقول: باعتبار أن هذه المفاهيم الحاكية عنها مختلفة، فنسبوا هذا الاختلاف إلى ماذا؟ إلى الوجودات خارجا، وإلا في الواقع الوجودات خارجا ليست مختلفات، المختلفة الأنواع. يقول: ولهذا يقال إن الوجود مختلف الأنواع، وإن مراتب الأشد والأضعف أنواع ماذا؟ أنواع متخالفة. يقول: هذا منشأه هذه المفهومات الكلية الصادقة عليها، وإلا في الواقع ونفس الأمر ليس الأمر كذلك، لأن هناك ما به الامتياز يرجع إلى ما به الاشتراك أيضا. الأصل الرابع بعد أن انتهى من بحث التشكيك، الآن يريد أن يدخل أين؟ في بحث الحركة الاشتدادية أو الحركة الجوهرية. يعني بعد أن ثبت لنا في الأصل الثالث أنه يوجد عندنا وجود قوي ووجود ضعيف، الآن ماذا؟ سؤال: هل الطريق مغلق للضعيف أن ينتقل إلى القوي، أو الطريق مفتوح؟ وهل الطريق مفتوح أن ينتقل الضعيف الشديد إلى الضعيف، أو الطريق مغلق؟ وإذا كان مفتوحا بأي نحو مفتوح؟ هل هو مفتوح بنحو الكون والفساد، أو مفتوح ماذا؟ بنحو الحركة الجوهرية. الآن في الأصل الرابع يريد أن يبين الحركة الجوهرية ويأتي، والحمد لله رب العالمين.